بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أدب جديد من الأداب المهمة التي غابت عند كثير من الناس، يعلمنا إياه الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب الماتع أدب المفرد. النهاردة هنتكلم على أدب من الأداب التي لم تفرق بين المسلم والكافر، وهو أدب الضيافة. قارن على حاجات احنا تعلمناها زمان او شفناها زمان. كنت في مرة بذاكر عند واحد زميلي وانا صغير، ف يعني كنت عيل صغير، كنت في ابتدائي تقريبا، فمامته عملت عشاء واحنا قعدنا نتعشى وانا كنت قاعد معاهم، فالباب خبط، مين؟ فلان. قوم بسرعه، قوم شيل اكل، وبقى كل واحد بقى بيشيل طبق ويطلع يجري على المطبخ يدار بتاعه، يداروا اثار الجريمه يعني، وياخدوا الطبليه، وواحد يعني الطبليه في جنب، واحد يعمل مش عارف ايه، واحد يسوي ايه علشان ما يظهرش خالص اي حاجه من مع انه سبحان الله يعني ادب الاسلام انه يخش ويقعد وياكل كمان ويكرم، واحنا ما ناكلش وهو ياكل. لإكرام الضيف اللي هو من أعظم معاني الإسلام ومن أعظم أداب الإسلام، اللي هو كان يعني دلالة على يعني الأنبياء كلهم كانوا كده، وربنا يذكر لنا مواقف يعني زي ما ربنا ذكر لنا مواقف من حياة الدعوة في الأنبياء، ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى مواقف من الحياة الاجتماعية، الحياة البيتية بالنسبة للأنبياء. لما ربنا يذكر لنا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل الرسل ويطلع الرسل هم الملائكة، ويطلع سيدنا إبراهيم بسرعة يجيب أكله ويدور على أطخن عجل كده ويذبحه، فقربه إليهم ويقدمه لهم الأكل ويعايز يأكلهم كمان. لما ربنا عز وجل يذكر برضو قصة سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام، يعني ضيفي فلا تفضحون، دول ضيوفي ما ينفعش ان انتوا تفضحوني فيهم او ان انتوا يترتب أذى للضيف وهم عندي، ما يصحش ما ينفعش. يعني لما يذكر ربنا عز وجل لنا في القرآن هذه المواقف الاجتماعية أو الحياتية للأنبياء عشان يقول لنا خدوا بالكم حياة الأنبياء بالنسبة لنا مش إن أنا حياة الدعوة والكلام ده، احنا دايما بناخد من حياة الأنبياء حياة الدعوة، خدوا يا جماعة حياة الحياة الاجتماعية للأنبياء من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى تكلم على طبعا على أدب الضيف في القرآن في آيات كتير جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى ليس البر، عارفين طبعا الآيات، وفيها يقول الله عز وجل وآتى المال على حبه. على حبه يعني هو كان محتاج للمال ده قوي، كان محتاج للمال ده قوي، او المال ده كان بيحبه جدا. يعني تخيل في يوم من الايام جبت سندوتش مثلا من عند مثلا كوكدور او مؤمن، السندوتشات اللي هي بتبقى غاليه وكده، او رحت مثلا واحد عزمك على اكله سمك وجمبري محترمه كده وجابها لك البيت، فطبعا وانت بتاكل واحد دخل عليك، هتعمل ايه؟ ايمانك يدل على انك مؤمن، او فعلك مع الضيف يدل انك مؤمن او عندك ايمانك ناقص شويه. لو انت بتحب الاكله دي جدا وقمت عينه في جنب كده مخبيها، يعني راجع ايمانك. انما لو قعدت قلت له والله احب الي انك تاكل الاكله دي، ساعتها ما شاء الله يعني اقول لك يعني بارك الله لك في ايمانك، واسال الله عز وجل انه يزيدك ايمان. قال الله واتى المال على حبه، حاجته شديدة جدا محتاج المال، أو بيحب الطعام ده جدا. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال مجاهد وقتادة والضحاك. ابن السبيل هنا المقصود به إذا نزل عليه ضيف، المقصود به إذا نزل عليه ضيف. قال الله سبحانه وتعالى وأقرض الله قرضا حسنا، أو وأقرض الله قرضا حسنا. قال ابن عباس صلة الرحم وقري الضيف، صلة الرحم وقري الضيف، هو ده فعلا أدب الإسلام. سيدة خديجة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة ينزل عليه الوحي وطلع جري على البيت وقال زملوني لقد خشيت على نفسي، سيدة خديجة تقول له كلا والله لا يغزيك الله أبدا. ليه لا يغزيك الله أبدا؟ إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على الحق. يعني أنت من الناس اللي بتكرم الضيوف، لو نزل عليك ضيف ده عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، انت لو نزل عليك ضيف اصلا انت بتكرمه جدا وبتحسن اليه جدا. فشوف سبحان الله الادب اللي كان موجود عند النبي حتى قبل النبوه. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. تخيلوا برضو معايا حديث انا كنت اول مره اقف عليه امبارح وانا احضر درس النهارده، وحديث رواه الامام احمد في مسنده وباسناد صححه الشيخ الالباني رحمه الله عليه، ما في الناس احد مثل رجل آخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس. النبي يقول أفضل ناس على الإطلاق اثنين. الأولاني واحد آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، يبعد عن مشاكل الناس وشرور الناس وأذى الناس، بعد عن الناس خالص، هو بيجاهد في سبيل الله، ليس له هم في الدنيا إلا الجهاد في سبيل الله. تخيلوا أحبابي، مين مع الراجل ده في نفس المنزلة؟ مين مع الراجل ده في نفس المنزلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل باد في غنمه يكري ضيفه ويؤدي حقه. وراجل عنده شوية غنم كده، أول ما بينزل عليه ضيف يروح يحلب الغنم ويقدم له اللبن ويقدم له الطعام، يؤدي له الحق ويقري ويضيفه أحسن ضيافة. سبحان الله، النبي يقول ما في الناس مثل هؤلاء، ما في الناس مثل هؤلاء، لأن الجود بالطعام، الجود بالشراب، الإكرام للضيف أصبح عملة نادرة في زمننا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أول من ضيف الضيف هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول من ضيف الضيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنت بتقتضي بالأنبياء، مش كده بس، إكرام الضيف من العبادات والطاعات اللي هي لم تقتصر على المؤمن بس، ولكن للمؤمن وكافر. يبقى لاحظوا معانا كده من أول الكتاب، بر والدين مؤمن وكافر، صلة أرحام مؤمن وكافر، إكرام الجار أو إحسان الجار مؤمن وكافر، عيادة المريض مؤمن وكافر، إكرام الضيف مؤمن وكافر، ده كل الحقوق اشترك فيها المؤمن واشترك فيها غير المؤمن. قال الله سبحانه، قال النبي، قال ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاف ضيفا كافرا، صدف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا كافرا فأمر له بشاه فحلبت فشرب حلابها، ثم بأخرى فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، ثم أخرى. سبحان الله، يعني حتى شرب حلاب سبع شياه، شرب لبن من سبع شياه. ثم إنه أصبح لما رأى هذا الإكرام من النبي صلى الله عليه وسلم أسلم هذا الرجل، ثم أصبح فأسلم. فأمر له النبي في اليوم الثاني، فأمر له بشاه فحلبت فشارب حلابها، ثم بأخرى فلم يستتمها. يعني أول يوم لما كان كافر شرب سبع مرات، تاني يوم شرب مرة، التانية ما قدرش يكمل أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا يشرب في معا واحدة، وإن الكافر لا يشرب في سبعة أمعاء. موطن الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم استضاف ضيفا كافرا، استضاف النبي ضيفا كافرا، وده دليل ان من اكرام الضيف واحد يهودي واحد نصراني دخل عند البيت، فهذا انسان يكرم كرم شديد. فواضح جدا ان اكرام الضيف الان مش قاصر على المؤمن بس، ودي من عظمة الدين. وعشان كده احبابي انا هقول ان هحط مع الامتحان بحث صغير، الا وهي كيف احسن الاسلام لغير المسلم من خلال كتاب الادب المفرد. فأرجو إن شاء الله أن الأستاذ ياسر الأستاذ محمد توصلنا الحتة دي، عشان دي يبقى إيه بحث عملي كده من خلال الأدب المفرد، إزاي الإسلام أحسن لكل أحد في كل العلاقات، زي ما أنتم شايفين ماشية مسلم مع غير مسلم وكده. طيب الأدب مع الضيف، إزاي بقى أنا أكرم الضيف وأحسن إليه؟ أول حاجة، هذا الأدب دليل أولا على الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. أولا هذا الأمر ده يكون بالترحيب، بيكون بالكلام، دخل عليه ضيف فإنما يكون بالترحيب وبالكلام، كما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالوفد أو مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فأول ما يتعلق بإكرام الضيف هو الترحيب به قولا وابتسامة طيبة رقيقة، أول ما يخش عليك ترحب به بالكلام: أهلا وسهلا، نزلت أهلا وحللت سهلا، والكلام الطيب كده، نورت وشرفت، مثل هذه الكلمات الطيبة مع الابتسامة الطيبة. الأمر الثاني، المسارعة إلى الضيافة. بعض الناس نزل عليه ضيف وكده ففضل سيبه 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 سيبه، لا كوباية مية ولا حاجة، وعارف ان هو جاي من سفر وراجل جعان، فضل سيبه سيبه، وفي الاخر يقول له: ها تحب تاكل ولا تنام خفيف؟ معقول؟ معقول؟ لا، مش من الادب ابدا. ولكن الادب اول ما ينزل على طول، انزل بالضيافة على طول، انزل بالضيافة للإكرام لهذا الضيف. النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا عز وجل قال في شأن ابراهيم: فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. فما لبث تدل على السرعة، تدل على السرعة، بسرعة بسرعة بسرعة. يبقى أول حاجة إكرامه، قال ابن حبان: من إكرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الوجه والخدمة بالنفس، ده من إحسان الضيف. اثنين، لا تتأخر في إنزال الطعام أو في إنزال الشراب أو إنزال الإكرام اللي أنت هتكرمه به، طبعا كلنا على قدره. لأن ربنا بيقول لنا في شأن سيدنا إبراهيم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. التلاتة تخدمه بنفسك, تخدمه بنفسك, تقوم تخدمه بنفسك وتقوم كده تجيب الصينية وتحط له كده وتاخد كوباية شاي. بعض الناس أنا مثلا حد راح له مثلا إيه حط قدامه كوباية شاي كده وسابها, هو الضيف عنده حياء عنده أدب, هو محروج أن يقوم وتفضل كوباية الشاي لحد ما تبرى وفي الأخير يمشي وما يشربهاش. لا يا أخي قوم بنفسك كده وتفضل والله, طب والله امسك يا أخي وانت في بيتك وانت في بيت أخوك وما تتكلفش كده. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه في شأن إبراهيم, فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. خدتوا لكم فقربه إليهم دي أم بيخدمه بنفسه, تفضلوا يا جماعة قوموا كله يلا مش عارف إيه والكلام ده. الشيخ بيقول باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء, فقال رسول الله من يضم أو يضيف هذا؟ قال رجل أنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت ما عندنا إلا قوت صبياننا, فقال هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيئت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت, لأن الأكل يدوبك على الأد, فقامت أفلة أفلة السراج وجعل يريانه أنهما يأكلان وبات طويين. يبقى هنا من إكرام الضيف أيضا إنك تؤثره على نفسك, إنك تؤثره على نفسك. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد ضحك الله أو عجب الله من فعاليكما, وأنزل الله عز وجل قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طب كم يوم أضيف هذا الضيف؟ كم الضيافة كم يوم؟ يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشر ولا خمسين ولا كده؟ لا الضيافة كما قال صلى الله عليه وسلم, الشيخ بيقول باب الضيافة ثلاثة أيام, الضيافة ثلاثة أيام. وذكر حديث أبي هريرة الضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة. وعن أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا يا رسول الله وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة, فما كان وراء ذلك فهو صدقة. الشيخ بيقول باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. وذكر عن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرسه وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس, فقالت أتدرون ما أنقعت لرسول الله؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور, أنقعت له تمرات في ليل من الليل في تور. يبقى هنا تضيف الضيف بنفسك, تضيف الضيف بنفسك. كذلك أيضا العلماء كانوا بيهتموا جدا بهذا الباب, سلف أهل الكرم أهل الجود أهل الإيمان بيهتموا جدا بهذا الباب, لأنه شايف خد بالكوا من نظرتنا ونظرتهم, لأنه شايف أن الضيف ده هو ممكن يكون سبب لدخول الجنة. كان أحد السلف يقول الضيف دليل الجنة, ضيفك ده لما ينزل عندك دليل الجنة. وقال يحيى بن معاذ لو كانت الجنة لقمة في يدي لوضعتها في فم ضيفي. يا الله يا الله. وقال علي بن أبي طالب لأن أجمع إخواني على صالح طعام أحب إلي من أن أعتق رقابا في سبيل الله, أجيب إخواني وأضيفهم وأكرمهم ده أحب إلي من أن أعتق الرقاب في سبيل الله. وإذا كان الإسلام وضع لنا آداب, آداب للضيف, فوضع لنا آداب للمضيف للإنسان اللي هيضيف الضيف, فوضع أيضا آداب للضيف عشان برضو ما يبقاش بقى إيه الناس يعني ربنا يا رب يعافينا. في بعض الضيوف بيروح كده يعني ايه فعلا بيبقى متعب, بيبقى متعب جدا. فسبحان الله اول ادب من الاداب لا يطلب هذا الضيف ما يحجز به المضيف عن الاتيان به. نزل اقوام على سلمان رضي الله عنه فاعد لهم طعاما ثم قال والله لولا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكلفوا للضيف لا تكلفت لكم. اللي موجود في البيت اتحط, ما تتكلفش, اللي موجود في البيت اتحط. فقام أحدهم وقال يا سلمان هل أديتنا بزعتر, نوع من أنواع الحلويات اللي كان موجودة في هذا الزمن وغالي فرهن سلمان رضي الله عنه أثاث بيته حتى يأتيهم بهذا الطعام. طبعا هو طلب, فسيدنا سلمان كريم فراح رهن أثاث البيت عشان يجيب لهم الأكل ده. فرهن أثاث البيت وجاب لهم الأكل ده, فلما أكلوه واحد منهم بقى بيقول إيه, الحمد لله الذي أطعمنا هذا وسقانا, الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فضحك سلمان وقال لو قنعت ما رهنت أثاث بيتي, أنت لو كنت أصلا قنعت باللي تحط لك أنا ما كنتش رهنت أثاث بيتي. قالها على سبيل المدعبة, فلا يكلف هذا المضيف ما لا يطيق, اللي تحط الحمد لله رزق ساقه الله إلي نأكله وغير ذلك. كذلك أيضا لا يوقع الضيف المضيف بطول المدة, يحطه في حرج. يعني مثلا أنا والله عندي شغل الصبح, أنت عارف كويس جدا أنا عندي شغل بنزل الساعة 6 الصبح, فأنت جيت وقعدت وساعة 9 10 11 12 1 2 يا عم أنا عايز أنام شوية عشان عندي صلاة فجر وعندي شغل الصبح بدري. فنبي نهى أن الضيف يحط صاحب الضيف يحط المضيف في حرج بإطالة المدة عنده. أو مثلا أنا كل يوم بنزل الشغل, فأنت جيت تقول لي أنا هبات عندك أقعد عندك يومين. طب أنا راجل صناعي وبنزل يوم بيومي, ما يصحش كده, ما يصحش, ما تحملنيش الحرج ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم, شوفوا جماعة الأداب اللي ما سابتش حاجة, يعني قال الشيخ باب لا يقيم عنده حتى يحرجه. حديث أبي شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والضيافة 3 أيام فما بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. ما ينفعش أنه يمكث عنده فترة طويلة علشان يحرجه, هذا ليس من الدين, هذا ليس من الأدب. وفي رواية ولا يحل المسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا كيف يؤثمه يا رسول الله؟ قال يقيم عنده وليس عنده ما يقريه به. ده أدب تاني, ده أدب تاني. يبقى أنا ممكن عايز أمشي عايز أروح أعمل حاجة ومش عارف طول ما هو قاعد, وهو قاعد لغير مصلحة أصلا, أو إن فضل قاعد وهو عارف كويس جدا إن بعد 3 أيام أنا ما عنديش أصلا استطاع أن أنا أكرمه أو أن أنا أضيفه, فهذا أيضا ليس من الأدب. كذلك أيضا بعض الناس النظام بقى إيه, مثلا إحنا عاملين عقيقة عاملين وليمة, بعض الضيوف يجي يأكل وما بيكونش عنده عفة في الأكل. يعني أذكر لكم موقف, مثلا كنا في عرس الأحد أخواننا, يعني فكان عامل الناس, كان يوم جمعة, فكان عامل الناس بعد صلاة الجمعة وبشرط الناس تأكل, وناس بعد صلاة العصر اللي جايين بقى من سفر والكلام ده يبقى فيه أكل تاني بعد العصر. فهو طبعا يعني عازم 50 60 70 100 واحد, فعامل إن فيه 50 في الوقت ده و50 في الوقت ده. فالمهم قعد واحد كده فقعد يأكل, وده أمر حقيقي والله مش طرف حصل معايا, يعني بعد صلاة الظهر الناس قعدت تاكل, فده قعد بقى إيه وياخد من قدام ده وياخد من قدام ده وياكل من هنا وياكل من هنا, وإيه بقى يعني بص أكل أكل 50 الأوائل. فصاحب البيت قاعد طبعا متحرج جدا لانه ما ينفعش كده, مش مزوق يعني الناس دي احنا عايزين نكرمها, انت كده يعني في ذكر بط محطوط فينكسر ذكر بط كده ياخد نصه قدامه وياكل, طب ما هو ده ياثر برضه على الناس الموجوده. فالمهم قال خلاص بقى هو ياكل دلوقتي ويمشي, الناس اللي جايه بعد العصر خلاص. فانا فوجئت بعد العصر فلقيته بقى ايه دخل تاني برضه, يعني انا كنت من الناس اللي جت العصر, فدخل تاني وربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بلاء شديد جدا ان الشخص ده لما يجي يقعد يسيب الناس كلها ايه ويجي يقعد جنبي. فطبعا صاحب البيت يخسر مثلا حته من البطه, يحط قدامي حمامه مثلا, يحط قدامي مش عارف ايه, وده سبحان الله يعني هو الراجل يحط كده يقوم ده باصص كده وايه واخدها كده وايه واكل, واخدها كده واكل, يقوم الراجل يحط حاجه هنا الناحيه الثانيه بقى على يمين الراجل ده, فيقوم باصص له كده ايه واخد كده ويحطها قدامه, حط قدامه حاجه, واحد ياكل ياكل ياكل. فطبعا الراجل بقى جابها بمزاح كده, قال له يا فلان اتق الله, حرام عليك يا اخي, ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلث طعامك وثلث شرابك وثلث نفسك. قال لو سمحت يا كابتن فلان كل واحد اضرب ثلثه. يعني لا ما ينفعش, ما ينفعش. بعض الناس تفضل تاكل تاكل تاكل, بعد ما تاكل تفضل قاعده, اتحط الحلو وفضلت قاعده, اتحط الشاي وفضلت قاعده. يا جماعه خلاص بقى اهل البيت عايزين يتعاونوا علشان نوي, قوم بقى خلاص. شوف ربنا عز وجل بيعلمنا الأدب ده في القرآن, بيقول إيه, فإذا طعمتم فإيه فانتشروا, خلاص خلاص ما تفضلش مبلط بقى, فإذا طعمتم فانتشروا. يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول زر غبا تزداد حبا. من أدب الضيف أيضا أنه لما يخش البيت ويجي يقعد ما يقعدش في وش الباب, ما يقعدش في وش الباب، بل يدي ظهره كده للباب، أو يقعد في مكان يبقى البيت فيه مستور، يبقى البيت فيه مستور. إنما بعض الناس كده يعني إيه، زوجتي مثلا بتناولني أكل وهي واقفة قدام الباب، فتلاقيه اتعمد إنه يقعد قدام. يا أخي اتق الله، هذا البيت له حرمة. هذا مش معنى إنك ضيف إنك تتطلع على عورات الناس، لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. بل الأصل إنك تقعد في مكان يكون ما تبقاش في طرقة كده أخرها، أو في الطرقة دي أوض ومطبخ، والمرأة تطلع من أوضة للمطبخ. يا أخي ما تبقاش قاعد كده كاشف البيت كله. وطبعا صاحب البيت ممكن يكون متحرج يقول له تعالى هنا أو كده، مفترض برضو الضيف إنه يقعد في مكان لا يتطلع فيه إلى عورات الناس. كذلك أيضا من الأداب إنه بعد ما يأكل يدعو لصاحب المأدبة أو لمن ضيفه، لأن كما ثبت عن السام أن يقول لهذا الإنسان: اللهم أطعم من أطعمنا وأسق من سقانا، أكل طعامكم أبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، وصلت عليكم الملائكة. بعد ما الشيخ تكلم على مسألة كرام الضيف، كان لازم برضو يتكلم على جزئية أخرى من الجزئيات، ألا وهي أنت إحنا بنقول إحنا هنأكل الضيف، طب وأهلك وزوجتك وأولادك؟ فالشيخ ذكر كده ضمنا من وسط أداب الضيافة، قال: أحق من تضيفه زوجتك، أحق من تضيفه أهلك يا أخي وأولادك. إذا كان ده بالنسبة للأهل، بالنسبة للغريب، فأهلك وأولادك أولى. فعشان كده الشيخ ذكر لنا بابين في غاية الأهمية، قال لك: باب نفقة الرجل على أهله، زي ما أنت أكرمت الضيف بقى لازم تكرم أهلك كمان. وذكر من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار أنفقه على دبته في سبيل الله. وعن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وسعت على أهلك، أكرمت أهلك، أكلت أهلك، فهذه من الصدقات التي يجزيك الله سبحانه وتعالى عليها. وعن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه في سبيل الله، أنفقه في سبيل الله، وفي رواية: ضعه في سبيل الله. قال الشيخ: باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة. احنا لسه في الأكل، حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. وذكر في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك. وده من بديع ترتيب الإمام البخاري رحمة الله، إن بعد إكرام الضيف يقول لك: طب إذا كان ده في حق الضيف، وإن ده دليل إيمان، وإن ده كذا، وإن ده كذا، وإن ده كذا، فما بالك بزوجتك وأولادك اللي معك. معلش سريعا كده برضو أختم بحدثين يعني كنت نسيت أقولهم وسط الدرس. مسألة بعض الناس بيكون صايم في يوم من الأيام، بعض الناس بيكون صايم في يوم من الأيام وينزل عليه ضيف، هنا الصايم ده يعمل إيه؟ يفطر. وهذا ما حدث مع سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنه، لما دخل سلمان على أبي الدرداء، لأن أنا كضيف عند حد أنا هستحي أن أنا أكل، فمش هاكل غير ما تكون. حتى بعض الناس كده إيه، من الأدب اللي كان أبويا دايما علمه لي، يقول: يا ابني بص، لو أنت في يوم من الأيام عندك ضيف وأكلت وشبعت وما أنتش قادر تاكل، تظاهر بالأكل. ليه؟ لأن أنت لو شلت إيديك من الأكل أنت بتقول له إيه؟ كفاية كده بقى، فتظاهر إنك بتاكل. فسيدنا سلمان رضي الله عنه نزل على أبي الدرداء، فأبو الدرداء كان صائما، فأعد أبو الدرداء لسلمان طعاما، فقال له: كل. قال إن سلمان بيقول لأبي الدرداء: كل. قال له: إني صائم. قال: اجلس فأفطر. فطبعا أبو الدرداء عرف منزل سلمان فجلس فأفطر فأكل معه. فبرضه من الأدب إن إحنا نقبلنا من الحاجات اللي زي كده. مش من الأدب إن أنا أصلي قيام ليل وأسيب الراجل بره، أو أقوم أعمل حاجة وأسيب الناس بره، لا، ده ليس من الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم عاتب عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان بيقيم الليل دائما وكده ولا ينام، فقال: إن لبدنك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق، والزائر برضو اللي هيجي لك له حق، فما ينفعش إن أنت تسيب الزائر كده وترميه، لا، ده أنت تفضل قاعد معاه، ولعل إكرامك لهذا الضيف، إكرامك لهذا الإنسان الذي جاء لزيارتك، هو يكون أعظم عند الله عز وجل أجرا من قيام الليل. دي كانت بعض الأداب اللي الشيخ ذكرها المتعلقة بإكرام الضيف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا إياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، ويجعلنا إياكم السماء القول في تعمل أحسن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.